أكثروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هي زينب لو كنت تعرف زينبا شأت الورى أما وبزتهم أبا. أخت الحسين ومن أتمت بعده نهج الجهاد وقارعت نوب السبا. وتعلمت من أمها مكنون ما أوحى النبي لها وما قد غيبا حتى إذا وافى المحرم واغتدت بالطف ثاكلة بمن سن الإباء أبدت جميل الصبر وهي وقورة فكأنما لقيته كان محببا. أنا يحاط بمن بعرصة كربلا. لم تشك مما نابها وعصوا صبا. رأت الحماة مجزرين على الثرى وجسومهم نهب الأسنة والضباء. رأت العدا تبتز منها حليها وخمارها والنار تلتهب الخباء. ورعت يتامى صارخين وما لهم من مصرخ. وحمت عليلا متعبا. لله ما احتملته بنت المرتضى في السبي إذ لم تلف ندبا طيبا. يحدو بها علج بغير ترفق فيجوب بيداء ويقطع سبسبا. وينال من سب الوصي وشتمه. يا للرزية وهي تصرخ وأبا.
نم الحزن زينب ونيران الحزن بحشاي تسري وبعد اخوي حسين ما اريد انبع الدنيا انا الفارقت جسمه ورحت ميسرة ويا عداي فارقت وردت جسمه بيد القبر نزلن انا اللي شفت نارين لكن نار اشد من نار نار احرقت خيمتنا ونار احرقت باب الدار وانا اللي شفت صدرين واحد صابه المسمار واحد كربلة خبرك شلون الخيل رضن كم مصاب دهري الصاب قلبي وانجسم نصين وانا الحزن ذوبني وانا العاين الطشتين شبد الحسن واحد بي واحد بيه راس حسن سهام الدهر قلبي بفقد حسين صابن انا اللي فجعني البين باهلي وصرت مفجوعة وانا اللي شفت كفين للعباس مقطوعة وانا اللي شفت اخوي حسين كلها مكسرة ذاك الوقت شفت امي تنادي يا عزيز حسين انا اللي شفت طفلين قلبش يحتمل صبرا اول طفل من امي الزهرة طاح بالغبرة ثاني طفل شفت حسين يشيل السهم من نحرة ذاك الوقت شفت امي بصدرها حاملة طفلة انا اللي وقفت مرتين يا غيارة انا اللي وقفت مرتين والمرتين اذني وقفة بمجلس ابن زياد متشمت نشد عني وقفة الثانية بمجلس يزيد الزيدة توني ولا ظل من هلي واحد بذاك الساعة حشمن
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون ورد عن مولانا زين العابدين صلوات الله عليه أنه قال لعمته زينب عليهما السلام وأنت بحمد الله يا عما عالمة غير معلمة وفهما غير مفهما صدق سيدنا ومولانا زين العابدين عليه السلام عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى وفاة عقيلة الطالبيين السيدة زينب ابنة أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا تكاد تذكر واقعة كربلاء إلا ويتبادر إلى الأذهان ذكر زينب صلوات الله عليها، حيث أنها كانت شريكة الحسين عليه السلام في هذه النهضة التي غيرت مجرى التاريخ. فكأن النهضة الحسينية قد مرت بمرحلتين: المرحلة الأولى مرحلة الجهاد والقتال في ساحة المعركة، وهذه المرحلة قد انتهت بشهادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ثم بدأت المرحلة الثانية، وهي مرحلة كشف الزيف الأموي وتعريف الناس بقضية الإمام الحسين عليه السلام، ونشر القيم الحسينية، والدفاع عن قداسة هذه النهضة المباركة. وكانت هذه المرحلة بقيادة عقيلة الطالبيين زينب صلوات الله عليها، بالتنسيق مع الإمام زين العابدين عليه السلام. فكما قال الشاعر: وتشاطرت هي والحسين بنهضة حتم القضاء عليهما أن يندبا، هذا بمشتبك الرماح وهذه من حيث معترك المكاره في السبا. ومن أهم الأدوار التي قامت بها عقيلة الطالبيين زينب عليها السلام دورها في تصحيح المفاهيم المغلوطة والمحرفة التي حاول بنو أمية أن ينشروها في المجتمع. لأن كما قلنا أن دور زينب عليها السلام هو متمم لدور الحسين عليه السلام. دور الحسين صلوات الله عليه، الدور الرئيسي الذي قام به هو دور الإصلاح، كما قال عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. والإصلاح الذي كان يستهدفه الحسين صلوات الله عليه لا ينحصر في الجانب السياسي فقط أو الاجتماعي، وإنما كان يريد الإصلاح على مختلف الأصعدة وفي مختلف المجالات. ومن أهم تلك المجالات هو الإصلاح في الجانب الفكري، إصلاح المفاهيم المزورة والمغلوطة التي ارتكزت في أذهان الكثير من الناس، لا سيما أن بني أمية كانوا ينشرون هذه المفاهيم المغلوطة والأفكار المنحرفة باسم الدين وباسم القرآن. فكان لابد لأبي عبد الله الحسين عليه السلام أن يقوم بهذا الدور العظيم، لأن المفاهيم هي التي تشكل وعي الإنسان فتدفعه نحو هذا الاتجاه أو ذاك. فإذا كانت المفاهيم مفاهيم غير صحيحة تكون النتائج غير محمودة على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع. هنا الحوراء زينب صلوات الله عليها أيضا قامت بهذا الدور، دور إصلاح المفاهيم، دور إصلاح الفكر. قامت بهذا الدور بأفضل قيام، فلم يمنعها من القيام بدورها أنها امرأة، بل بينت لنا وقدمت لنا هذا النموذج الرفيع للمرأة الواعية، للمرأة العالمة، للمرأة المجاهدة التي تستطيع أن تقوم بدور عظيم في خدمة الإسلام وفي خدمة الرسالة، انطلاقا من قوله تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولم يمنعها عن القيام بهذا الدور حالة الأسر والسبي الذي كانت فيه، وكذلك الضغط النفسي الذي عاشته العقيلة زينب عليها السلام من أنها فجعت بأخيها سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين صلوات الله عليه، والصفوة الطيبة من أهل بيته وأصحابه. إنما قاومت وصمدت صلوات الله عليها، وقامت بكل ثقة وشجاعة
لهذا الدور العظيم لتبين لنا وتصحح لنا أول مفهوم وهو مفهوم الصبر. الصبر ماذا يعني؟ هل الصبر يعني الاستسلام للبكاء والاستسلام لهذه الحالة من الظلامة فيكون كما قال البعض من الذين يشنعون على الإسلام قال بأن الإسلام يربي أبناءه على الذل والخنوع من خلال مفهوم الصبر، لأنه يقول الإنسان اصبر وجعل أفضل قيمة هي قيمة الصبر من القيم الأخلاقية، يعني يربي على حالة الذل والخنوع، ولكن الحال هو خلاف ذلك. الإسلام يربي الفرد على الإباء وعلى مقاومة الظلمة والمفسدين. الإسلام من خلال مفهوم الصبر يربي الإنسان على قيمة الإباء والعزة والكرامة، لأن المقصود الصبر على مقاومة الظالم لا الصبر على الظلم. لذا نلاحظ بأن الآيات القرآنية التي ذكرت قيمة الصبر قارنت الصبر بالجهاد في كثير من الآيات، وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. إذن هذا أفضل ميادين الصبر، هو الصبر في مواجهة الأعداء، الصبر في مواجهة الظلمة. زينب صلوات الله عليها كانت مثال الصبر ورسالة الصبر. بأي معنى؟ هل بمعنى أن زينب كانت المرأة المستسلمة الخانعة الذليلة كما يتصورها البعض خطأ؟ بالطبع لا، زينب كانت صابرة بهذا المعنى، بمعنى أنها كانت مسلمة أمرها لله تبارك وتعالى، وثانيا بمعنى أنها صبرت وصمدت في مقاومة الظلمة، وهذا ما نلحظه بصورة واضحة وصريحة في خطابها في الكوفة وفي الشام صلوات الله عليها. هذا أول مفهوم تصححه الحوراء زينب عليها السلام من خلال سيرتها، أنها صمدت وصبرت في هذه الساحة، في ساحة المواجهة، وواجهت أولئك الظلمة في محاولاتهم لتشويه قضية الحسين صلوات الله عليه. في المحطة الأولى التي أنزلوا فيها زينب عليها السلام في الكوفة في مجلس ابن زياد، ابن زياد أراد أن يستغل حالة الأسر والسبي التي فيها العقيلة زينب عليها السلام، لأن العادة الإنسان حينما يكون سجين أسير يكون رأيه إلى ضعف ووهن ولا يقوى على المقاومة ولا يقوى على الجواب، يعيش حالة من الانكسار، لا سيما أن هذه امرأة. فأراد ابن زياد أن يستغل هذه الحالة لتشويه النهضة الحسينية، فقال الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم ونصر الأمير عليكم. هذه بداية التشويه، يقول الحمد لله الذي قتلكم. من أنت لكي تحمد الله؟ الله لا يحمد على معصية، الله يحمد على الطاعة. كيف الإنسان أن يعصي الله ويقول الحمد لله؟ وهل قتل الحسين طاعة لكي تحمد الله عليها؟ تقول الحمد لله الذي قتلكم، ثم يقول وفضحكم، يعني أنتم مقاصدكم مو مقاصد إلهية، مو مقاصد سليمة، أنتم لا تريدون وجه الله، ولذا الله فضحكم، فضح مقاصدكم. بماذا؟ بقتلكم، بأن قتل رجالكم وجاء بكم سبايا إلى مجلسي. وأكذب أحدوثتكم، الأحدوثة يعني البدعة، يعني ما قام يتهم الحسين عليه السلام بأن ما قام به هو بدعة وأحدوثة، ينسب شيء إلى الله تبارك وتعالى من غير وجه صحة إلى ذلك. هكذا أراد أن يضلل الرأي العام بهذا الكلام في مجلسه وهو على منبره منتشي. إلا أن العقيلة زينب صلوات الله عليها أجابته بكل ثقة وصلابة: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد. نحن من يحق لنا أن يحمد الله، لأن نحمد الله على نعمه، على آلائه، على ما أعطانا من الكمالات، من الفضائل، من الطهارة. الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وطهرنا تطهيرا. إنما يفتضح الكاذب ويكذب الفاجر وهو غيرنا يا عدو الله. يعني زينب عليه السلام هي تريد بن زياد بهذا الكلام، لكن لا تقل له أنت، ولكن هذه جبهة، فريق مقابل فريق آخر. إن لم يكن هذا هو الفاجر فهذا هو الذي ينطبق عليه عنوان الفسق والفجور، الطرف الآخر. قالت له: إنما يفتضح الكاذب، ونحن لا يقترب الكذب إلى ساحتنا، لأننا أناس قد طهرنا الله، ويكذب الفاجر وهو غيرنا يا عدو الله. لم يكتفي بذلك ابن زياد، فقال لزينب عليه السلام: كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المرد من أهل بيتك؟ وهذا من المفاهيم اللي أراد بنو أمية أن يركزوها عند الأمة، مفهوم الجابر، أن الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق عمل الإنسان. الإنسان لا اختيار له في عمله، لذا كل ما نعمله فهو بأمر الله تبارك وتعالى وبفعل الله، ليس لنا اختيار في ذلك، فلا نؤاخذ عليه. ولهذا يزيد حينما ولى معاوية حينما ولى يزيد ولاية العهد، واعترض عليه عبد الله بن عمر: كيف تولي يزيد شارب الخمر معلن بالفسق والفجور؟ قال معاوية: إن أمر يزيد قضاء من القضاء، ليس لنا فيه أمر، هذا قضاء الله، احنا ما لنا شغل، فلا يحق لك الاعتراض على ذلك. هنا ابن زياد كذلك يقول: كيف رأيت صنع الله؟ وكما جرى مع زين العابدين عليه السلام حينما قال الإمام: أوليس قد قتل الله علي بن الحسين؟ فقال للإمام: ذاك أخ لي أكبر مني اسمه علي، قتله القوم. قال: بل قتله الله. هنا كذلك ابن زياد يقول لزينب: كيف رأيت صنع الله؟ قالت له الحوراء زينب عليه السلام تصحح هذه المفاهيم، قالت: ما رأيت إلا جميلة. إن كان هذا هو صنع الله بنا، كل ما يصنعه الله بنا فهو جميل. يعني قتل الحسين جميل، قتل العباس جميل، نعم جميل، لأنه كان في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله في الأرض. ما رأيت إلا جميلا، رجال كتب الله عليهم القتل. الله تبارك وتعالى كتب عليهم، قضى لهم هذه الشهادة، هذه المفخرة، أن يكونوا حماة الرسالة الإسلامية، أن يكونوا هم الضحايا لإعلاء كلمة الله في الأرض. رجال كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. ولكن يا ابن زياد لا تحسب أن المعركة قد انتهت فتقول أن هذا هو صنع الله، يعني أنت ليس عليك مسؤولية، ستحاج وتخاصم فانظر لمن الفلج يومئذ تكلتك أمك يا ابن مرجانة. لذا لما سمع جواب زينب عليه السلام فقد سيطرته، فقد توازنه، أخذ الصوت ونزل من على المنبر يريد أن يذهب إلى العقيلة. مسكه عمرو بن حريث قال له إنها امرأة لا تؤاخذ بما تقول، فرجع إلى منبره. هكذا كان موقف العقيلة زينب عليه السلام في مجلس ابن زياد، وكذلك حينما نقرأ موقفها عليها السلام في مجلس يزيد بن معاوية، وموقفها في مجلس يزيد هذا مؤشر إلى شجاعة وبطولة أعظم، لأن يزيد ملك دنيا المسلمين في ذلك الزمان، رجل متغطرس متكبر. وإذا بيزيد ينشد أبيات ابن الزبعرة: لعبت هاشم بالملك، ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا، ولقالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم. يريد يبين أن المعركة معركة قبلية بين قبيلتين، بين جماعتين، مو قضية إلهية. قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل. ثم يصرح عن إنكاره للرسالة: لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هنا العقيلة زينب صلوات الله عليها قامت وألقت خطبة رائعة عجيبة في بلاغتها وفي مضامينها العالية، احتوت على مضامين عقائدية، أخلاقية، تاريخية، قرآنية. صلوات الله عليها أول ما ابتدأت خطابها بهجوم كاسح على يزيد بآية من كتاب الله، مما يدل على أنها تلميذة القرآن، مما يدل على أن القرآن قد انصهر بروحها، صارت بعد ما تتكلف الاستشهاد بآية من القرآن الكريم، تأتي الآية القرآنية على لسانها بشكل تلقائي أثناء الحديث. ابتدأت قالت: صدق الله كذلك يقول، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يعني عصيان الجوارح يسبب في الاستهزاء بآيات الله. الإنسان لما ينطلق في طريق المعاصي والذنوب والخطايا يغرق في هذا البحر، يصل به الحال إلى أن يكذب بآيات الله وأن يستهزئ بها. وهذا هو الذي حصل ليزيد، حيث يقول: لعبت هاشم بالملك. تقول له: أنت تكذب بآيات الله وتستهزئ بها لأنك غرقت في بحر المعاصي والخطايا. ثم تبين له زينب صلوات الله عليها هل هناك ارتباط بين الانتصار في المعركة وبين الحق، يعني من يكون الغالب في أرض المعركة، من يكون القاتل بالضرورة أن يكون معه هو الحق ويكون المقتول هو المبطل. تقول له: تعال نعرض هذا على القرآن الكريم. أظننت يا يزيد، شوف شلون شجاعة، هذا يزيد ملك، من يكون في هذا المنصب لا يخاطب باسمه المجرد، يقال له الأمير يا خليفة، هي لا تضع له أي اعتبار، تخاطبه باسمه. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق بين يديك كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوان وبك عليه كرامة، وذلك لعظم خطرك عنده وكرامتك عليه، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك. الإنسان المغرور ينظر إلى ملابسه دائما، ونظرت في عطفك جذلان يعني فرحان مسرورا، حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة يعني مجتمعة، والأمور متسقة يعني منتظمة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا. هذا الملك ملكنا، السلطان سلطان. أنت تظن يعني الآن احنا عندك سبايا وأنت جالس على كرسي الحكم تأمر وتنهى، دليل على أنك كريم عند الله ونحن أذلاء، ليس لنا كرامة. مهلا مهلا لا تطش جهلا، أنسيت قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الله تبارك وتعالى حينما لا يعاجل الظالم بالعقوبة، هذا ليس دليل على أن الله راضي بعمل الظالم، لأن الذي يعجل من يخاف الفوت، والله تبارك وتعالى لا يعجزه هذا الأمر ولا يخشى فوت الظالم من قبضته تبارك وتعالى، إنما هذا هو استدراج للظالم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون كما قال القرآن، هذا استدراج. الله يملي لك لكي تبقى في بحر العصيان والآثام والظلم والانحراف، فيتضاعف عليك العذاب المهين يوم القيامة. أمن العدل يا ابن الطلقاء، اللي يجلس على هذا المكان يشترط أن يكون عادل، وأنت العدل بعيد عن ساحتك، وأنت لست أهل لهذا المقام أيضا لأنك ابن طليق، والخلافة تحرم على أبناء الطلقاء بإجماع المسلمين. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإمائك. وهذا زينب عليه السلام هنا تبين فضيلة من فضائل أهل البيت، وهي قيمة الصفح والرحمة والعفو. أنت ابن طليق، احنا يوم ظفرنا بكم ظفر بكم جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة، قال لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإمائك وسوقك بنات رسول الله سبايا. هنا زينب تقدم وثيقة تاريخية، ما الذي جرى على آل الرسول؟ لا يأتي من يأتي ويقول إن هذا لم يحدث لآل رسول الله، هذه مبالغات، هذا شيء لم يحدث أبدا. زينب عليه السلام تضع هذا الأمر، تضع هذه الوثيقة التاريخية تبين ما الذي جرى على آل الرسول من المظلومية من قبل بني أمية. قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل، ويتصفح وجوههن البعيد والقريب والدني والشريف، ليس معهم من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي، وأنى يرتجى مراقبة ابن من لفظ فوه أكباد الأزكياء. مو غريب عليك هذا العمل، أنت ابن هند أكلة الأكباد، ونبت لحمه على دماء الشهداء، وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأضغان، ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم لأهلوا واستهلوا فرحا ولقالوا يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك، وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأثة بإراقتك دماء نجوم الأرض من آل عبد المطلب وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم فلتردن وشيكا موردهم ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت فوالله ما حززت إلا لحمك ولا فريت إلا جلدك ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته اللهم خذ بحقنا ممن ظلمنا وأحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل ذريتنا إلى أن تقول عليها السلام ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك. تقول منه أنت حتى أنا زينب ابنة علي أتحدث معك؟ أنت مو كفو أنا أتكلم وياك أصلا، أنت أحقر، أنت أقل من أن أنا زينب أحدثك، لكن هذا من جار الدهر. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك. أجل ليش تكلميه؟ قالت لكن العيون عبرا والصدور حرا، ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. ولئن اتخذتنا مغنما لتجدن وشيكا مغرما، حين لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد فكد كيدك. لا تظن أني أنا قايل هالكلام أستعطفك وأسترحمك، لا، كل ما تريد أن تعمل في أذيتنا أعمل، لا تستطيع أن تؤثر على مجدنا. كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا. صدقت يا ابنة علي، وهذا ذكركم باقي ما بقي الليل والنهار، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولن ترحض عنك عارها. وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. فالحمد لله الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة والرحمة. هكذا كانت زينب صلوات الله عليها في عنفوانها وصلابتها ومواجهتها ومقاومتها إلى أن رجعت إلى المدينة، وبقيت هناك في المدينة أيضا تقوم بدورها، تنصب المآتم على أبي عبد الله وتجمع النساء في دارها وتحدثهم بما جرى في كربلاء وبما جرى في السبي من قبل بني أمية، حتى ألبت الناس على حكم يزيد، فأصدر أمر يزيد بن معاوية بإخراج زينب من المدينة. صارت تهدد ملكة، تهدد عرشة، فخرجت عليها السلام من المدينة على أقوال، قول أنها ذهبت إلى دمشق وقول أنها ذهبت إلى مصر، ومعها زوجها عبد الله بن جعفر، ومعها علي الزينبي ابنها علي، ومعها بعض نساء بني هاشم قالوا لا طاقة لنا على سكن المدينة بعد الحورة. أيوة زينب. وبقيت هناك تنعى بعبد الله الحسين عليه السلام إلى أن حان حينها ودنا رحيلها. أيوا زينبا ومصيبتا كأني بها حينما حضرتها الوفاة تذكرت مصاب الحسين وأخذت تنادي وأخا وحسينا. تقضي زينب غريبة بعيدة عن الأهل والأحبة والأوطان، تقضي في دار غربة. الله يرحم شعراء أهل البيت، يصور لنا هذا الموقف للحوراء زينب عليها السلام وهي توصي بوصاياها: بوصيك يا ابني من بعد ماتي وصايا، شان بهالاسقام بلغت روح المناي، لازم وقت الانزاع يسقى الميت الماي، لكن انا ما اريد لا يحصل على هواي، انا بوقت الانزاع لا تروون احشاي، خلني اموت بعطش مثل اهل الرماي. ليش ما تريدي ماي زينب؟ اشرب بموتي الماي وادري حسين عطشان، ذبحه ضامي والقلب يلتهب نيران، وحتى بضريحه ماي ما شرب الدفان، ولا بل قلبه من العطش حامل الراي، ولا يحصل بكيفي ويجوز بشرعة الدين، ما اريد منكم غسل في موتي وتكفين، لان هذه الاعمال منها محتض حسين، لا غسل نال ولا كفن مثل البرايا. وحسينا ولا تحملوني بنعاش مثل اموات الاسلام، ولا يكون تطلع خلف نعش البلد بعلام، لان كفيلي صار نعش زنود ليتام، ولا احد خلف نعش تبعنا من البراي، ولا يكون بالاعلام تطلع خلفي الناس، لن علمنا بكربلاء كسرة الأرجاس، واذكر أعلام الشام وانا مهبب الراس، يوم دخلتها ويا الحرم فوق المطايا، ولا ترفعون جنازتي بتكبير وتهلي، شيلوني بضجة على اللي داسة، ولا ترشحوا بالماء قبري يا رجاجي، لن يتذكر ذبحة اخواني ضماي. أجركم الله قضت نحبها غريبة كئيبة حزينة مقهورة. أيوا زينبا وسيدتا، حملت جنازتها، مشى خلف جنازتها ابنها علي يقول: معذرة أمه، أريد أن أحملك إلى كربلاء ولكن ليس باستطاعتي ذلك، بينش وبين أهلش يا يمه شد ورحال، ومن قال الجنازة على كور الجمل تنشا، ما يصير حية وميتة تركبين نجبة. انت بعد مصبية على ظهر جمل، وبعد فقدك احملك على جمل ضالع، بينش وبينه ليش يا يوم ما شد ورحال ومن قال الجنازة على كور الجمل تنشأ ما يصير حية وميتة تركبين لجم يكفيش يوم على الجمال طلع بشلقه يا قلب زينب كم عانيت من محن. اللهم صل على محمد وآل محمد، أجرنا في مصاب ساداتنا، ثبتنا على ولايتهم والبراء من أعدائهم يا كريم. اللهم بحقهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا أمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني الحاضرين المؤسسين، تقبل أعمالهم وسع أرزاقهم، اشف مرضاهم، اقض حوائجهم، ارحم موتاهم، اجعل هذا المكان عامرا بطاعتك يا رب العالمين. سماحة السيد اللهم احفظه بحفظك، اللهم متعنا بطول بقائه يا رب العالمين، وادفع عنه كل سوء وبلاء، إنك على كل شيء قدير. إلى أرواح موتانا جميعا، موت المؤمنين والمؤمنات، لا سيما موت المؤسسين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.